بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا في الفصل الخامس وإلى الصناعة الأخيرة وهي صناعة المغالطة. رح يتناول المصنف في مبحث صناعة المغالطة ثلاثة مباحث. المبحث الأول يسميه بالمقدمات، راح يبين من خلاله معنى المغالط وبماذا يتحقق وما هي أغراض المغالطة وما هي فائدة هذه الصناعة وما هو موضوع هذه الصناعة وموادها وما هي أجزاء هذه الصناعة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني راح يتكلم به عن أجزاء الصناعة الذاتية. راح يتكلم إنه المغالطات هي على قسمين، مغالطات لفظية ومغالطات مثلاً معنوية. بالقسم الثالث راح يتكلمنا عن أجزاء الصناعة العرضية، يعني كيف تحصل الأجزاء العرضية اللي موجودة في الصناعة، وراح يتناول فيها بعض المباحث إن شاء الله راح أذكرها تباعا. هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام أجزاء الصناعة. المبحث الأول المقدمات، المصنف راح يتناول بمعنى المغالطة وبماذا تتحقق. ما معنى صناعة المغالطة؟ يقول المصنف كل قياس بصغرى وكبرى أو يعطينا نتيجة تكون نتيجته نقض لوضع من الأوضاع. احنا سابقا مر علينا الوضع مر علينا، إذا تذكرون وين في الجدل، هو الرأي المعتقد به أو الملتزم به. مثلا أنت عندك عقيدة، عندك رأي، هذا يسموه وضعك أنت تلتزم به. من أن أجيب قياس، هذا القياس ينقض وضعك، يعني يبطل اعتقادك أو القول الذي أنت تعتقد به أو تتيقن به أو تلتزم به، هذا يسموه نقض الوضعي. شو يسموه؟ نقض. النقض يعني الهدم، أنت تنقض وتهدم وضع المقابل اللي يعتقد به، ويسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا. التبكيت لغة بمعنى التعنيف والتقريع، أم الضرب بالصوت بالسيف، هذا يسموه تبكيت. ويستعمل التعنيف بالكلام من باب المجاز، لأن أنت من تنقض وضع شخص وتجيب قياس تبطل اعتقاده، يعني شنو معنى؟ يعني جبت كلام قاسي عليه أبطل اعتقاده، يعني عنفته بالكلام. فلهذا يسمونه تبكيت، يعني تعنيف وتقريع بالكلام بس من باب المجاز. مثل ما أن التبكيت يستعمل بمعنى التقريع والضرب بالصوت أو السيف، هنا راح نستعمل مجازا بمن كأنه تعنيف بالكلام، باعتبار أنه هذا القياس اللي أنت قد نقضته وأبطلت به وضع من الأوضاع تبكيت لصاحب ذلك الوضع. شنو تبكيت يعني؟ يعني تعنيف بالكلام من جهة أنك أبطلت الرأي الذي يعتقد به أو المبدأ الذي يلتزم به، فلذلك أصبح تبكيتا له لأنه أبطلت ونقضت وضعه الذي يلتزم به أو يعتقد به. فإن كانت مواده، هسه نسأل هذا القياس اللي أنت تستعمله أكيد بمقدمات بصغرى وكبرى وبمواد، نوع المواد والقضايا اللي تستعملها بهاي المقدمات، يعني نوع القضايا والمواد الذي أنت تستخدمها بالقياس التبكيتي الذي تنقض به وضع معين. مرة يكون من اليقينيات، اليقينيات مرت علينا، هي بعض اليقينيات من بعض البديهيات الواضحة التي يحصل العلم بها يقينا، مثل الأوليات، الفطريات، المشاهدات، هاي بديهيات يقينية، يعني ما حد ينكر السماء فوقنا والأرض تحتنا، ما حد ينكر، يعني هذا أمر يقيني بالمشاهدة. ما حد ينكر المتواترات، يعني المتواترات شنو؟ يقينية وما شابه ذلك. مرة يكون مواد يقينية، صورة القياس صحيحة حسب قوانينه، والمادة مادة المستخدمة حسب قوانينه هي يقينية، فيقال له تبكيت برهاني. تبكيت يعني قياسي، وهذا القياس نتيجة تنقض بوضع من الأوضاع، ونسميه برهاني لأن المادة مادة يقينية، وتذكرون أخوتي إحنا ذكرنا صناعة البرهان القياس المستعمل فيها لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل اليقين. فلهذا تصير مقدمات يقينية نتائجه يقينية. هنا نفس الكلام، إذا تجيب قياس تنقض به وضع معين وكانت القضايا والمواد المستعملة في مقدمات من نوع اليقينيات فهذا يسمي تبكيت برهاني، لأنه أنت أسكتت ونقضت وضع المقابل المخاطب بمن؟ بقياس البرهان، بقياس اليقين، فنسميه تبكيت برهاني لأن سكتت بواسطة القياس البرهاني. نعم، هذا أولا. اثنين، إذا كان القياس اللي أنت تنقض بوضع معين المواد والقضايا المستعملة في مقدماته من نوع المشهورات والمشهورات الحقيقية، نعم، أو كان من المسلمات الأمور التي يتم التسالم عليها، يقال له تبكيت جدلي. لأن أنت بالقياس الجدلي شنو نوع المواد والقضايا اللي تستخدمها في مقدماتك؟ أحسنتم، مشهورات حقيقية ومسلمات. فيقول له تبكيت جدلي لأنه حصل به تبكيت بواسطة القياس الجدلي. هذا النوع الثالث. وإذا لم تكن مواده من اليقينيات، هذا القياس التبكيتي اللي أنت تريد تستعمله وتريد به تبطل وتنقض وضع من الأوضاع المعينة للرأي المعتقد به أو المبدأ الملتزم به، إذا لم تكن مواده من اليقينيات يعني هو ليس تبكيت برهاني، ولا من المشهورات والمسلمات يعني هذا ليس شنو؟ تبكيت جدلي. أو كانت منها يعني شنو؟ من اليقينيات أو المشهورات والمسلمات، ولكنها كمادة، نعم هي منها، ولكنها كصورة قياس هي غير صحيحة. يعني شنو معنى صورة القياس؟ يعني الهيئة الصغرى والكبرى ما مرتبة، ما موفر بها الشروط القياس المنتج مثل إيجاب الصغرى، كلية الكبرى، تكرار الحد الأوسط، لفظا ومادة ومعنى، هذا ما موفرة. هاي نقول الخلل وين جاي يصير بالقياس؟ بالهيئة، بالصورة. هذا نعبر عنه صورة القياس لم تكن صحيحة على حسب قوانينه. احنا مر علينا لا تذكرون اخوتي في الجزء الثاني انه القياس بحسب الهيئة الى قوانين. اذا قياس من الشكل الاول كنت توفر بإجابة الصورة كلية الكبرى، ومر عندنا شروط لقياس هيئة القياس نسميها شروط عامة، لا يتكون من جزئيتين، لا يتكون من سالبتين، ان يتكرر الحد الاوسط لفظا ومادة ومعنى، نعم، وهكذا، ان ما تجتمع في مقدمتي القياس جزئية في أحد المقدمات وسالبة في الأخرى، لأن القياس يكون عقيم، يكون هاي موفرها. إذا ما توفر هذه الشروط العامة أو الخاصة، شروط القياس العامة وشروط القياس الخاصة، شروط القياس الخاصة مثل الشكل الأول إجابة الصورة كلية الكبرى، راح تصبح صورة القياس باطلة، لا تتوفر بها الشرائط المعتبرة، فبالتالي راح القياس مالك شي يكون غير منتج، باطل. فلا بد أن يكون حينئذ القياس غير حق، ليس مطابق لليقين، ليس مطابق للحق، ولكنه يكون شبيه بالحق. ليش؟ لأن أنت جبت بمواد يقينية بس الصورة مالته مو صحيحة، فنقول أنه شبيه بالحق، شبيه باليقين، شبيه بالحق. هاي إشارة إلى هيئة ومادة القياس بالحق واليقين، أو شبيها بالمشهور مادة أو هيئة. صورة القياس باطلة، ما متوفرة بها الشرائط المعتبرة، بس هي تشبه هيئة القياس الصحيح، فيلتبس أمره على المخاطب. مثلا تجيب له قياس بشبيه بالحق مقابل القياس اللي هو بحق ويقين، تجيب له شبيه بالحق، الشخص المخاطب ما يقدر يميز، يقول هذا القياس حق لو باطل، يعني منتج أو غير منتج، عقيم أو ليس بعقيم، يشتبه عندك الأمر. إذا اشتبه عندك الأمر وما قدرت تميز أحدهم على الآخر، يعني حصلت عندك مغالطة، ما تقدر تميز القياس هذا مثلا موافق للحق لليقين أو الباطل بسبب المادة الحي أو المادة نعم أو لا، تجيب له شبيه بالمشهور من حيث المادة والهيئة فيلتبس أمره على المخاطب ويروج عليه. يروج عليه يعني يختلط عليه، ما يقدر يميز القياس الصحيح من القياس الغير صحيح. نعم يقولون في اللغة راجت التجارة أو راج الربح، يعني اختلطت التجارة اختلط الربح فلا يدرى من أين تجي. ويقولون في اللغة راج فلان كلامه، يعني غلط خلطه وأبهمه بما لا يعلم حقيقته. نعم وبالتالي راح يكون عنده قياس في معرض التسليم لكن يوجد قصور فيه من حيث الهيئة أو لعلها غفلة من قبل المنشئ للقياس، وإلا فلا يستحق بالحقيقة أن يسمى قياسا. إذا لم يكن هذا القياس متوفر بشروط الصحة هو مو حق ولا يقين، شبيه بالحق واليقين، ماذا يكون؟ لا يستحق أن يسمى قياسا، لأنه ماذا؟ هو ليس بقياس حقيقة مادة وصورة، لا برهانيا ولا جدليا، ولكنه شبيه بهما. نعم وعلى هذا اللي ذكرنا إن كان القياس شبيها بالبرهان سمي صفصائيا. نعم كلمة صفصطة هاي كلمة بالأصل هي كلمة مأخوذة من اليونانيين وتعني الحكيم أو تعني القياس المنتج، عندما إذا تراءى لشخص قياس بحكمة وإنه برهان وإنه مستعمل بيقيني في قياسه وهو خلاف ذلك، هذا سمي قياس صفصطائي. والصفصطة أو يقال إنه صفصطائي، يقول العالم الفارابي إنه لفظة صفصطة هي مركبة من صوفيا اللي هي بمعنى الكلمة وأسطس اللي هو معنى المموه. فش يصير معناها؟ الكلمة المموهة أو إحنا نعبر عنها الكلمة المغالطة فيها، معناها حكمة مموهة أكو بها شيء من التمويه، المغالطة، الإجمال في القول. فلهذا سموا الشخص اللي يتكلم بالأخيسة الشبيهة بالحق صفصطائي، يسموهم صفصطائي. سابقا الصفصطائيين هم مجموعة من العلماء ظهروا في زمن أرسطو وأفلاطون. شنو معنى الصفصطائيين؟ الصفصطائيين ما يستعمل قياس بصورة صحيحة بس يقنعك، المهم الغرض عنده يقنعك حتى لو قياسه باطل، يعني حتى لو يريد يقنعك انه هذا الجدار انسان يجيب لك قياس ويرتبه ويثبت لك انه هذا الجدار انسان ويستعمل مغالطه بالقياس. القياس اللي يستعمله هم يجيب صغره وكبره ونتيجه بس بيوفر شروط الصحه والسلامه، فلذلك القياس يعطي نتائج غير مطابقه للحق للصدق للواقع لليقين. اللي يستعمل هكذا أقيسه وملتفت إلى نفسه ويريد يغالط الآخرين ويوقعهم بالوهم والاشتباه، هذا نسميه شنو؟ مغالط، أو نسميه صفصطائي. واحدة أخوتي؟ نعم. وإذا كان شبيها بالجدل شو نسميه؟ مشاغبيا. شنو معنى المشاغبة وصناعة المشاغبة؟ المشاغبة هو الشخص اللي يجادل بطرق غير سليمة والغرض منه خلط الحق بالباطل، مشاغبة يريد يروج بالباطل ويغطي عن الحق، يعني هذا مشاغبة. المشاغبة شنو معنى؟ يعني فعل ممن يفعل الفعل السيء واللي يغطي الحق بالباطل ويقدم عليه، هذا شنو نسميه؟ إنسان باطل مشاغب. إنسان باطل مشاغب يعني شنو يريد؟ يريد إيقاع الناس في الوهم. نعم ف إذا كان هذا القياس شبيه بالجدل وما متوفر بشروط الجدل، يترى الشخص أنه قياس جدلي وفي حين أنه ليس جدلي لأن ما بلا مشهورات ولا مسلمات، والشخص اللي يستعمله إذا كان ملتفت إلى ذلك وقاصد إليه شو نسميه؟ مشاغب، وصناعته المشاغبة. نعم قد تسأل سؤال تقول أنه الإنسان هل لماذا يضطر إلى أن يستعمل قياسات شبيهة بالبرهان وهي ليست بالواقع برهانا؟ يعني ما تطابق الحق واليقين والصدق بس يضطر إلى استعمالها. وكذلك ليش يضطر يستعمل بعض الأقيسة الجدلية اللي هي شبيهة بالجدل ما متوفر بها شروط الصحة والسلامة؟ لماذا الإنسان يضطر إلى السفسطة والمشاغبة؟ الجواب وهو يقول المصنف: سبب كل من السفسطة والمشاغبة لا يغنو عن أحد شيئين. اللي تشوفه يستعمل قياسات شبيهة باليقينية وهي ليست بيقين، فاعلم أنه هذا أمر لا يخلو من شيئين، يريد استعمال السفسطة. والشخص اللي تراه مثلا يثير الباطل ويدافع عنه ويجيب أقيسة لإثباته، هذا شو نسميه؟ مشاغب. شنو سبب السفسطة والمشاغبة؟ المصنف يقول لا يخلو من أحد شيئين. أما أنه هذا الشخص اللي جاي يستعمل القياس هو بالحقيقة وقد وقع في غلط حقيقي من القائس، هو في نفسه هو جاي يستعمل الغلط. من الممكن أنه بعض الناس يدعي نفسه أنه هو من أهل العلم ويستعمل قياس في حين أنه استعمال شيء يكون خاطئ، ممكن ويكون بالنتيجة غلط. فيظل كيف، يبقى السؤال كيف الإنسان يغلط حقيقة في القياس وطريقة المقايسة، لأن يظن أن المقدمة اللي يستعملها بقياسة يقينية وهي بالواقع ليست كذلك، هذا شو نسميه؟ غلط. أو مثلا يعتقد أن هذه القضية هي مشهورة أو مسلمة ويوردها بمقدماته في حين يظنية ليست لا مشهورة ولا ماذا؟ مسلمة، هذا شو نسميه؟ غلط. نعم، إذا ملتفت لهذا الشيء ويستعمله راح نسميه مغالط. اللي يفعل هذا الأمر شو يسميه؟ مغالط، لأن غالط على نفسه أو غالط ماذا يريد بالمغالطة؟ على غيره. نعم، وسبب كل من السفسطة والمشاغبة لا يخلو عن أحد شيئين. أولا أنه هذا الشخص اللي قد أقام القياس لعله قد وقع بالخطأ أو السهو أو الغلط حقيقة من القائس اللي استعمل القياس، وثانيا لعله هذا الشخص متعمد يوقع الغلط ويغلط الآخرين ويوقعهم في الغلط ومنتبه إلى الغلط ماله. الشخص الأول ما منتبه إنه عنده خطأ، بس بالواقع هو موجود الخطأ والغلط بس ما منتبه له. الثاني منتبه ويدري إنه غلط ويدري إنه خطأ ويستعمله. لاحظوا أخوتي، نعم هذا الثاني. الأول وعلى كل حال، على كل حال هذا الشخص اللي يعرف غلط ومنتبه لنفسه ويستعمله، هذا شو نسميه؟ مغالط. نسميه مغالط، يعني يريد يوقع الآخرين بالغلط بقصده واختياره. وقياس ايش راح نسميه؟ قياس المغالطة. أما ذاك الصنف الأول اللي ما ملتفت إنه هذا غلط، هذا نسميه جاهل، وحين صار عنده قصور أو تقصير في فهم الحق والواقع أو اليقين أو الحقيقة. ونعم، وعلى هذا نحن نعم، من يخلط الحقيقة لا يقال عنده أنه صناعة مغالطة، لأن محنا تقدم عندنا في بحث أقسام الأقيسة بحسب البادة قلنا الذي عنده صناعة المغالطة هو منه، خصوص الشخص الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح والقياس الغالط البعيد ويغالط في أقيسة الآخرين حتى لو كانت صحيحة. إذا هو استعمل قياس وواقع به بغلط من غير عمد ولا ومن غير علم وبصيرة، هذا شو نسميه؟ مغالط، بس مرة يكون معذور إذا ما يعلم كالجاهل، ومرة ما يكون معذور إذا كان يعلم أنه غلط ويتقصد استعماله. نعم، وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا يعني في صناعة المغالطة هي تشتمل القسمين. مرة عندنا شخص يستعمل قياس غلط وما منتبه، أم نسميها مغالطة؟ ومرة شخص يعرف أنه هذا غلط ويعلم به ومنتبه له ويستعمله، هذا شو نسميه؟ المتعمد القاصد، مغالط. نعم، وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا في صناعة المغالطة تشمل القسمين اللي هو الغلط من نفس الغالط وتعمد الغلط من المخالط. الغلط من نفس الغلط، هذا شيء يقع منه بدون ما يلتفت أو بدون ما يعلم. ومرة لا، الشخص يتعمد التغليط من المغالط، هذا شيء نسميه هو صاحب صناعة المغالطة. ومن أجل هذا ومن أجل ذلك الاعتبار، أي اعتبار نقضه لوضع ما، قيل له تبكيت المغالطي. ليس سمينا تبكيت مغالطي تشبيها له بالتبكيت البرهاني والتبكيت الجدلي، لأن التبكيت البرهاني قائم على أساس برهاني مادة وصورة، ولا التبكيت الجدلي، لأن هذا التبكيت الجدلي بالحقيقة هو قائم على أساس القوانين الجدلية مادة صورة صيغة، والمفروض أنه لم يقم على تلك القوانين، إنما قام على أساس المشابهة المشاكلة. فبالتالي راح يصبح هذا الشخص مضل في نفسه، لأنه أما لأنه عارف لكنه يضلل غيره، يدوق على آخرين بمن بالضلالة. نعم، هذا نسميه كما قلنا تبكيت مغالطي. مثل هكذا شخص شو نسميه؟ صاحب تبكيت مغالطي، يستعمل قياس لإيقاع الآخرين بمن بالغلط. وعلى هذا المغالطة التي نعنيها هنا في صنعة المغالطة تشمل القسمين: الغلط من نفس الغالط، وتعمد التغليط من قبل المغالط. ومن أجل ذلك الاعتبار، يعني اعتبار أنه قد الإنسان يستعمل قياس ويريد به ينقض وضع الآخرين، هذا اللي احنا سميناه شنو؟ سميناه الصفصائي، المنتبه الملتفت إلى ذلك. ومرة لا شخص، وهذا يعني هذا الأول طبعا يتعمد التغليط من المغالط. نعم، وعندنا شخص ثاني يستعمل القياس المغالطي وما منتبه أو ملتفت إلى غلطه، ما يلتفت إلى ذلك. نعم، ما يعرف إنه هذا غلط أو يلتفت إليه، ما يعرف ذلك. هذا نسميه بالنسبة للعالم المتفت العارف شو نسميه؟ تبكيت مغالطي. وإن كان بالحقيقة هو يمكن يكون تضليل لا تبكيتا، كما لو تعمد مثلا التغليط يذكر معلومات مغلوطة، كما يقال له بحسب غرض آخر من حيث الاختبار يسمونه امتحان أو عناد. هاي مجرد مصطلحات، وإلا المحور الرئيسي الواحد عندنا أنه هذا يكون شنو؟ شبيه بالواقع، ولكن هو ليس بواقع، فلهذا نسميه هنا شنو؟ حقيقي أو شبيه بالحقيقي. نعم، واعلم أنه سبب وقوع تلك المواد في القياس، يعني ليش بعض المواد مثل اليقينيات تدخل بالجدل، بعض اليقينيات مثلا أو المشاهدات أو ما شابه ذلك تدخل في القسم الثاني، وهكذا الثالث والرابع والخامس والسادس. لأجل ماذا؟ لأن كل اعتبار في هذه الصناعة وفي مستخدمها، كل اعتبار نعم أي اعتبار، من أجل ذلك أنه فيها من كل اعتبار من جهة اعتبار نقصه لوضع ما، فلذلك إحنا سمينا تبكيت المغالطي. لو هم مثلا بينهم أنفسهم يستعملون المغالطة، أو عندهم مغالطة ويريدون يكتشفون خطأها، فنسمي تبكيت مغالطي تشبيها بالتبكيت البرهاني أو التبكيت الجدلي، لأن التبكيت البرهاني قائم على أساس برهاني مادة وصورة، والتبكيت الجدلي نعم التبكيت الجدلي قائم على أساس القوانين الجدلية مادة وصورة، يعني لم يقم على تلك القوانين الشرعية أو الإلهية أو السماوية، ولم يقم على أساس لأنه مثلا مضل في نفسه، أو وأما لأنه عارف لكي يضلل الآخرين. نعم، فهذا شنو راح نسميه؟ التبكيت المغالطي. نعم، وإن كان في الحقيقة هو تضليلا لا تبكيتا، كما في تعميد الشخص اللي يتعمد غلط الآخرين، كما يقال له بحسب غرض آخر امتحان. فعلا أنت إذا تلاقي إنسان ويستعمل مع القياس بالغلط هذا امتحان إليك، لأن جاي يختبر ذكائك، يعرفك تكتشف الغلط والخطأ لو ما تكتشفه، أو مرات يسمونه عناد لأن جاي عندك. هذه مجرد طبعا الصلاحات وإلا محتواها واحد. واعلم أنه سبب وقوع تلك المواد اللي ذكرناها، هاي المواد مواد المغالطية السغسطائية المشاغبية التبكيتية، هاي متدخل في ضمن مقدمات القضايا سبب وقوع تلك المواد في القياس المغالطي الذي يصح جمعه جعله قياسين لأن ترى هو أنبي صغرى وكبرى ونتيجة فيصح نسميه شنو قياس. السبب في ذلك هو الرواج من جهة كونها مشابهة للحق. كم إحنا عندنا قضية مغالطية مشهورة رائجة معروفة بس أساسها غلط. أكو نوع من هاي القضايا هكذا مشهورة معروفة ولكنها ماذا فيها غلط في يوجد عندنا فيخلط الذهن بين المتشابهين ويجعل الحكم الخاص بأحدهما حكما للآخر من باب المسامحة من باب الغفلة، يقول هذا مثل هذا إذن يأخذ حكمه ومثله نعم، أو من غير أن يشعر بذلك سواء كان قلة التمييز قلة الخلط من قبل نفس القابس يعني اللي أخذ أو غيره القايس أو غيره أو من قبل المخاطب الذي يروج وينشر لهذا الأمر نعم. وهذا نظير ما لو وضع الحاسب أحد العددين مكان الآخر لمشابهة بينهما، مثل شخص جاي يحسب وكتب رقم 3 بدل رقم 2 لأنهما يتشابهان بمن بالركز هذه. طبعا هذا وقع منه اشتباها بس هو ترى غير معذور لأن ايش راح يسبب لنا غلط بالحساب بجمع بطرح بتضرب بتقسيم. مثلا لو كان أحد تمثل في ذهنه معنى من المعاني المشتركة في موضع آخر له، هو يمكن يكون غافل يعني غير منتبه غافل عن استعماله في المعنى الآخر، إذن لا محالة سوف يعطينا للمعنى الذي تمثله الحكم المختص به بذلك المعنى الآخر فيغلط وقد يتعمد ذلك ليوقع الآخرين بالغلط من قليلي التمييز. الأعم الأغلب الناس ما يميزون بين الحق وشبيه الحق أو ما يميزون بين المشهور وشبيه المشهور، لذلك نجد أن بعض الناس يصدق بعض المتنبئين أو المنجمين. إذا شخص متنبئ يتنبأ بظروف الجو والطقس أو بما يقع من حال الناس والأحوال، يقول غدا تمطر السماء وبعض الناس يصدقوه، وبعضهم يقول راح يحصل حرب راح يحصل غلاء معيشة راح تحصل سرقة راح يموت الأمير راح ينفقد الحاكم. هاي كلها تنبؤات، إذا بكلها تنبؤات قد تخرج من بعض الناس فيغلطون بها ماذا على الآخرين، يستعملون هذا الشيء من باب المغالطة على الآخرين، هذا من الممكن فيخلطون بين الصحيح والسقيم ويجعلون الذهن قد يصك بين المتشابهين ولا يستطيع أن يميز أحدهما عن الآخر. الذي يظهر على أبدانهم هذول المتنبئين المنجمين ما يتخيله البعض من معجزة أو كرامة ليعجزهم عن التمييز بذلك العنوان، نعم هم عن التمييز يبنون على ذلك حقيقة ومشابهة، وكذا الحال من يتبع العقائد الفاسدة، اللي يتبع عقيدة فاسدة أو ملل أو نحل أو مذاهب باطلة هذا تجده يشبه اعتقاده بأنه من أهل الحق في حين هو شنو ليس من أهل الباطل. لهذا اللي تدخل عليه شبهة باطلة أو يعتبرها صادقة أو حقيقين هذا نقول عنه شنو مشتبه، وهاي القضية اللي عنده شبهة. ومرات احنا عندنا موضوع شبهة مقابل بديهية، أكو بعض الأشياء هي بديهية بس الناس يقعون في اشتباه فيها نعم. وهذا نظير ما لو قلة التمييز والخلط بين القايس ومن قبل المخاطب إذا روج ذلك، هذا شنو نظير وشبيه لو وضع الحاسب أحد العددين مكان الآخر، شخص يحسب وخلى 2 مكان 3 النتيجة راح تتغير خصوصا إذا كانت أموال أو ديون راح تتغير، فلا محال حينئذ من تغير النتيجة. وإذا كان غافل عن استعماله نعم أو من أن أحد تمثل في ذهنه بمعنى من المعاني المشتركة، هذا الشخص اللي يحصل عند الغلط والاشتباه في موضع معنى آخر وهو يغفل عن استعماله في المعنى الآخر، هذا لا محال. اشرح يعطينا، يعطينا معنى تمثله الحكم المختص بذلك المعنى الآخر، فيسبب لنا مغالطة، يعطينا حكم يعطينا حكم الموضوع آخر بسبب أن الموضوعين متشابهين، فيوقعنا بالغلط. وكثير من الناس ما يعرف يميز بين الغلط والصحيح. هذا مثل لفظة الرؤية، الرؤية اللي وردت في القرآن الكريم، هل هي ممكنة أم غير ممكنة؟ وجوه إلى ربهم يومئذ ناظرة أو نظرة، هاي قد تستعمل ويراد بها الهيئة البصرية، ولكن من الممكن أن تستعمل ويراد بها الرؤية القلبية، نعم العقلية. والخالط يتعمد إلى أن يجعل أحد المعنيين مكان الآخر، اللي يسوي مغالطة يفعل هكذا الشيء. والخلاصة إنه لولا قلة التمييز اللي موجودة عند الناس وضعف الانتباه، عندهم شيء ضعف الانتباه وعدم الالتفات وقصور الذهني، لما تحققت مغالطة ولا ما تمت لهذه الصناعة من صناعة. هذا نظير كل علم، كل نظير كل علم، إنه هذا العلم أول ما ينشئ أول ما يبدأ يكون ضعيف، نعم، والناس تفر منه، لكن إذا كثر عدده والناس قد يشتبهون عليهم الأمر فيما يدعونه، لمن يشبهون عددهم كثير ربما يصدقوهم. فهذا نظير كل علم، لولا أن الناس يتشابهون، هؤلاء الناس يتشابهون فيستعملون ما يضرهم وما يحتاجون من الباطل، وما احتاجوا إلى الباطل يستعملوه، بعد لما راجت صناعتهم ولما شهرت وانتشرت. ومن سوء الحظ إن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات. مرتكس، شو معنى ارتكس؟ ارتكس يعني ازدحم. وارتكس فلان في الأمر إلى واقع فيه بعدما كان نجا منه، مثل الشخص يدخل بمكان مزدحم وبس أكو جدار، إذا صعد عليه شي يخلص من الزحام. نعم، هذا طبعا هذا واقع قمة المغالطة، بس بسبب قصور ذهني عام، والإنسان لا يكاد يخلو من هاي المغالطات اللي قد توجد عنده. ولولا قليلا من ماذا؟ رحمة الله بالإنسان لساغ به الضلال. إلا الذين قد خصهم الله تعالى برحمته من عباده الذين هم في الناس كالنقطة في البحر الخضم. يعني إذا أنت تريد لك إنسان طاهر نقي صحيح سليم، يقول هذا قليل مثل النقطة اللي تقع في بحر كبير. لهذا القرآن الكريم مصفحة للإنسان، شو يقول؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل من يدعي أنه عالم فنغالطه نقدر ذلك حتى نختبر علمه، حتى نختبر علمه ونعرف أنه هل هو من أهل الحق واليقين أو هو من أهل الباطل، يمكن ذلك. هذا المبحث الأول اللي تناولنا به معنى المغالطة. نعم، ثانيا عندنا أغراض المغالطة. المغالطة مرة شخص يتعمد يغلط الآخرين وملتفت إلى ذلك وعنده قصد صحيح لمصلحة محمودة، مثل يريد يختبرك، يعطيك معلومات غلط أو بيها قياس مغالطي، يريد يختبرك يشوفك تكتشف هذا الأمر ولا ما تكتشف هذا الأمر. مثل شخص يجي ويدعي أنه عالم، إحنا شلون نعرف عالم؟ لازم نسأله، ويمكن نسأله عن بعض الإشكالات اللي بها مغالطة حتى نشوفه هل يستطيع تمييز المغالطة وتفسيرها أو اكتشافها. إذا ما قدر هذا معناه أنه مو عالم حقيقي. لو ادعى إنسان بأنه عالم وغالطناه لنختبر علمه ومعرفته، من الممكن أن هذا الشخص تنطلي عليه الأمور الشبيهة بالحق، نعم، فلذلك يكون بعيدا عن من؟ عن الصواب. إحنا بدورنا نذكر له بعضها قياسا لأجل أن نحفظ ماذا؟ حياة الآخرين مثلا. فنشوف هذا الشخص اللي يدعي أنه عالم إذا وقع بالمغالطة واختبرنا علمه وعرفنا وانطلت عليه بعض الأمور الشبيهة بالحق، فنعرف أنه هذا الشخص ليس عالم حقيقة. إذا بعض القياسات المغالطية ما يستطيع يكتشفها وما يقدر يميز بين الحق والباطل أو ما يشبهها، بعد إذا ما استطاع التمييز بعد ما يكون مؤهل، ما يكون مؤهل أن يتبعه الناس، سواء ادعى لنفسه أنه فاضلا عابدا زاهدا حكيما، هذا ما ينفع. ومرة المغالطة إحنا نستعملها بالكلام لأجل المدافعة، مدافعة أو لأجل تعجيز المقابل. لو أنت الشخص هجم عليك وتريد تدافع عن نفسك، تقدر تخلص من عنده حتى لو بالمغالطة. أو لا، شخص ملتزم ومثلا وعند الوقت ماله ماذا عزيز عليه، فيستعمل بعض المغالطات حتى يعجز الآخرين إذا كان هو مبطل مصر على باطله. هذا طبعا يسمونه عنادا. العناد يندفع باطله بالتغليظ، وقد تقع في غرض فاسد مثل الرياء. أكو بعضهم يغالط رياء أو لا لغرض، يغالط رياء وهو يدعي بالرياء والعلم والمعرفة ويتظاهر في حبهما، ومثل طلب التفوق على الغير. مرة شخص يستعمل المغالطة لأجل ماذا؟ لأجل أنه يريد يختبر الآخرين، لأجل يريد يعجز الآخرين. أو لا، مرة يستعمل المغالطة مبطلا مصرا على باطلة، يسموها من باب العناد معاندة للآخرين. نعم، فندفع إحنا باطله بمن نقدر، بتغليطه. هذا معنى قوله وقد تقع عن غرض فاسد مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر في حبهما ومثل طلب التفوق على غيره. يعني ما تقع في غرض صحيح مثل كشف الطرف الآخر أو دفعه، هذا أمر باطل. نعم نعم هسه قد يقع لغرض فاسد كإبراز قدرته العلمية أمام رجال آخرين، وقد يقع له ماذا؟ غرض آخر غير فاسد، وهو طبعا هذا اللي يقع بغرض الفاسد مثل الرياء بالعلم والمعرفة، اللي الشخص الظاهر بحبهما. اللي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء هو طلب التفوق وشعوره بالنقص من الناحية العلمية على الآخرين، فنشوفه يدخل نفسه يعوض فيها هذا النقص، ويتكلم في كل شيء ويغالط في كل شيء. لذلك هو يدعي نفسه أنه هو من أهل العلم، ويعرف نفسه بالعجز عن التعويض بالصراط المستقيم اللي هو التعلم والمعرفة الحقيقية، فلا بد أن يتظاهر بما يسد نقصه أو زعمه. وعلى هذا يشبه من يريد أن يستتر نقصه في منزلة الاجتماعية. نشوف بعض الأشخاص يظهرون بمظهر المتكبر المتعاظم حتى يستر النقص والعيب الموجود بسلوكه وأخلاقه، أو يشوف لا يطعن بالناس يختارهم، هذا بسبب نقص عنده، يستر هذا النقص بالسب والشتم. ولذلك يلتجئ هذا الإنسان، طبعا هاي بعلم النفس، مثل هكذا شخص يصرف يسموه عنده مركب النقص، يعني شيء من الأمراض النفسية، يلتمس له طرق حيل مغالطات عند مواجهة أهل العلم، أو يواجه طبعا اللي يواجه أهل العلم ويناقشهم، لابد يظهر الحق. وانت من تجيب شخص مغالط جاهل ما ملتفت إلى نفسه، هذا راح يقع شنو؟ خلاف الحق. لا نعم، ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير، فيجهد نفسه ويطلب أموال أصول المغالطة وقواعدها لتكون له ملكة وقدرة عليها، ولكن كل ذلك مصاولة خادعة. ولم يدر هذا المسكين إن الالتجاء إلى الرياء وتظاهره كالالتجاء إلى التكبر. الإنسان يستعمل الرياء مثل متكبر، ونقد الناس هذا يعتبر تعبير صارخ عن نقصه الكامل في هذا الوقت اللي يريد به يخدع الآخرين أو يستر في نفسه ويظهر كمالنا. أعاذنا الله وإياكم من الأباطيل والأحابيل. الأحابيل يعني المصائد التي يصاد بها، وهدانا الصراط المستقيم. أما كلامنا إن شاء الله في فائدة صناعة المغالطة يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. لحد الآن ما عندنا الإدارة. إحنا ننتظر إعلانهم.